بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا نزال مع صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتقدم معنا في الحلقات الماضية الحديث عن جلسة التشهد الأول والأخير، وكيف تكون صفة الرجلين في التشهدين، جلسة الافتراش في التشهد الأول وجلسة التورك في التشهد الأخير. بالنسبة لوضع اليدين في التشهد الأول والأخير، هذه المسألة هي التي بقيت معنا. وتأملوا في الصحابة رضي الله عنهم كيف ينقلون لنا صفة صلاة نبينا بكل دقة، حتى نقلوا لنا كيف كان يشير بإصبعه في هذا الموضع، وكيف يضع يديه في هذا الموضع. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام يعني السبابة، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي رواية أيضا لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه، قال: ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. فإذا عندنا صفتان: إما أن يضع المصلي كفه على فخذه، سواء كانت اليد اليمنى أو اليسرى، يضع الكف على الفخذ، وكما سيأتي معنا بالنسبة للكف اليمنى سيقبض الأصابع، لكن بالنسبة للكف اليسرى تكون الأصابع مبسوطة تجاه القبلة، وتكون نهاية أطراف الأصابع، أنامل الأصابع، على بداية الركبة، وتكون الكف على الفخذ. هذه صفة. وأيضا ورد كما في الرواية الأخرى أنه يجعل أصابعه على ركبته باسطها عليها، فيقدمها شيئا ما ويجعل أصابعه على ركبته. وأيضا ورد في التشهد الأخير كما في حديث ابن الزبير عند مسلم قال: ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعني إذا جلس للتورك يقبض على ركبته اليسرى بكفه اليسرى. وفي رواية قال: يتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى، يتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى. فهذا ما يتعلق بوضع اليدين، مكان وضع اليدين في التشهد. بالنسبة لليد اليمنى، هناك صفتان في كيفية الإشارة وقبض الأصابع. في الصفة الأولى أن يقبض أصابعه كلها ويضع الإبهام على الوسطى وضعا، ويشير بالسبابة كما سيأتي معنا هل يحرك أو يشير، هذا سيأتي. لكن هنا الصفة الأولى أن يقبض الأصابع الثلاث، الوسطى والخنصر والبنصر، ويضع السبابة على يضع الإبهام على الوسطى. وهذه الصفة جاءت في حديث ابن عمر قال: وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. وفي حديث ابن الزبير قال وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وضع إبهامه على إصبعه على إصبعه الوسطى، فهذه صفة، يعني صفة الوضع، وضع الإبهام على الوسطى. الصفة الأخرى قال في حديث وائل بن حجر قال وقبض ثنتين، يعني يقبض الخنصر والبنصر آخر إصبعين، وحلق حلقة، يعني يحلق حلقة بالوسطى والإبهام، يضع طرف الوسطى على طرف الإبهام، أنملة الإصبع الوسطى على أنملة الإبهام فتكون مثل الحلقة، وهذا معنى قوله وعقد 53 وأشار بالسبابة، هذا معروف عند العرب كانوا يعدون بأصابع اليدين، فإذا قالوا عقد 53 يعني يقبض الإصبعين ويحلق بين السبابة، يحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، فهذه يعني صفة التحليق، فهذا يعني أيضا وارد في السنة. أما بالنسبة للسبابة كما جاء في الأحاديث قال وأشار بالسبابة وأشار بإصبعه يشير بها يدعو بها، فهذه يعني ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء هل الإشارة المقصود بها التحريك أو أنه يشير بها بمعنى أنها تكون ثابتة لا تتحرك، فالروايات والله أعلم التي جاءت عن بعض الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى تدل على أن التحريك هو الأقرب، والأمر فيه سعة، لو أن المسلم أشار بإصبعه ولم يحركها فهذا جائز، ولو أنه حركها فهذا جائز، لكن الأقرب والله أعلم للروايات التي جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى أنه يحرك، فمن ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال هي مذبة الشيطان، يعني يقول في السبابة هي مذبة الشيطان، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا، وفي رواية قال له هي أشد على الشيطان من الحديد، فقول ابن عمر هي مذبة الشيطان، كلمة ذب في اللغة تدل على الحركة والاضطراب، وذلك يقال الذباب سمي ذبابا لأنه سريع الحركة والاضطراب، والصحابي لا يعبر بهذا التعبير ويخص هذه الكلمة بالذكر في تشبيه السبابة في الصلاة إلا لأنها فيها نوع حركة واضطراب، والله أعلم. وأيضا مما يدل على هذا أنه ثبت عند عبد الرزاق أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة، سئل عن التحريك فقال ذلك الإخلاص، يعني هذا فيه إشارة إلى الإخلاص. ومما يدل على هذا أيضا ما ثبت عن مجاهد رحمه الله قال تحريك الرجل إصبعه في الصلاة مقمعة الشيطان، والمقمعة هي المطرقة، كما قال الله تعالى عن أهل النار ولهم مقامع من حديد والعياذ بالله، فكذلك كأن هذه السبابة تقمع الشيطان وتطرده. ولذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله كما روى ابن القاسم قال رأيت مالكا يحرك السبابة في التشهد ملحا، وأيضا المالكية في كتبهم يقولون يحركها دائما، بعضهم يقول يمينا وشمالا وبعضهم يقول من أسفل إلى أعلى، ولعل تحريكها من أسفل إلى أعلى هذا هو الأنسب لحركة السبابة، يعني من أعلى إلى أسفل، وأيضا هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى التحريك، كما في رواية ابن هانئ قال هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال نعم شديدا. ويذكر الحنابلة في كتبهم يقولون يشير بالسبابة في تشهده مرارا، وبعضهم يقول عند ذكر الله يعني وإذا دعا. فهذا ما يتعلق بمذهب المالكية والحنابلة، عندهم التحريك. وبالنسبة للشافعية والحنفية يقولون فقط يشير بها عند الشهادة. الحنفية قالوا يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يشير بها في هذا الموضع ثم يخفضها. وكذلك عند الشافعية أنه إذا بلغ إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا يشير بها مرة واحدة إذا قال إلا الله، وهذا إشارة إلى الإخلاص. وهذا أيضا يستفاد من قول ابن عباس قال ذلك الإخلاص، فلعلهم نظروا إلى هذا المعنى وأن هذه الإشارة إشارة إلى الإخلاص والتوحيد، فخصوا الإشارة بالإصبع عند الشهادة فقط. لكن والله أعلم، تحريك السبابة دائما حركة لطيفة عند الدعاء عموما، هذا الذي يوافق الأحاديث الواردة، أنه قال يشير بإصبعه يدعو بها، يدعو بها، والدعاء بها يكون من أول التحيات إلى آخر التحيات والصلاة الإبراهيمية كما صرح بذلك بعض المالكية. فهذا يعني هو الأقرب لظاهر الألفاظ النبوية والله أعلم. وأيضا التحريك هذا يوافق المعنى كما قال المازري المالكي رحمه الله، قال ألا ترى أن الإنسان إذا حادث صاحبه حرك إصبعه كالمقرر بها والمحقق حديثه. أنت إذا كلمت إنسانا وتقول له أنت فعلت كذا وكذا، كل ما تقول كذا لعلك تحرك السبابة، يعني تشير إليه، تقول أنت فعلت كذا وتحركها، وتقول وفعلت كذا وتحركها حركة ثانية، كالمقرر بها والمحقق حديثه. فكذلك المصلي كلما دعا يشير بإصبعه السبابة. وهناك ألفاظ في سندها شيء من الضعف، لأن جاء لفظ لا يحركها، لكن هذا تفرد به بعض الرواة ولم يذكره جماعة من الرواة. وفي لفظ آخر العكس، قال فرأيت يحركها يدعو بها، وأيضا هذا زاده زائد بن قدامة رحمه الله، وخالفه أكثر من 10 من الرواة لم يذكروا التحريك. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، يعني كلما دعا يشير بها. فنفي التحريك يراد به نفي التحريك الدائم المستمر، ولعل هذا من نقل الرواة معنى الإشارة. قال لا يحركها، الذي قال لا يحركها يعني لا يحركها التحريك الدائم، والذي قال يحركها لعله نقل المعنى بأنه يحركها عند الدعاء، فبهذا يجمع بين الروايتين والله أعلم. إذن نقول الخلاصة أنه كلما دعا يشير بها يرفعها، وإذا انتهى من الدعاء يخفضها، ثم إذا بدأ دعاء آخر يرفعها، وهكذا وتظل مرفوعة وقت الدعاء، ثم إذا انتهى يخفضها. والتحيات كلها دعاء، لأن التحيات دعاء ثناء ودعاء طلب. فمثلا يعني هكذا يقبض أصابعه يحلق بالوسطى والإبهام، أو يضع الإبهام على الوسطى، وإذا قال مثلا التحيات لله والصلاة، أول ما يقول التحيات يرفعها، وتكون السبابة منصوبة تجاه القبلة، يقول التحيات لله وهو رافعها، والصلوات والطيبات كلها هذه الجملة تكون يعني مع رفع السبابة، ثم يخفضها، ثم الآن سيدعو دعاء آخر يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تكون مرفوعة، ثم يخفضها، ثم يرفعها المرة الثالثة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء ثالث، ثم يخفضها، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا دعاء رابع، ثم يخفضها. ثم الصلاة الإبراهيمية كذلك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تكون مرفوعة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يخفضها، ثم يدعو مرة أخرى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويخفضها، ثم يدعو اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم عذاب القبر كما سأتي معنا، وهكذا كلما دعا يرفعها ثم يخفضها ويرفعها ثم يخفضها مع الدعاء، وبذلك يكون قد دعا بها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بتحريك السبابة في الصلاة. وكما قلت المذاهب كلها تحرت السنة، والأمر قريب سواء كان بالإشارة أو بالتحريك، والله أعلم. ومن الآثار اللطيفة الواردة عن الصحابة في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذ بعضهم على بعض في الإشارة بالسبابة، يعني كانوا يحرصون على هذه السنة، وإذا رأى الواحد منهم صاحبه لا يشير بالسبابة يأخذ عليه في هذا وينبهه إلى هذا. ولذلك نحن في هذه الحلقات نحرص على نقل الروايات الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في هذا، فهذا أعظم شيء في حياتنا، أعظم عبادة هذه الصلاة التي نصليها. نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة قلوبنا وأرواحنا، وأن يعيننا أن نصلي هذه الصلاة كما يحب ربنا ويرضى، وأن نصليها على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم كما صلى هو صلى الله عليه وسلم. ونكمل ما يتيسر إن شاء الله من ما يأتي بعد ذلك من الصلاة الإبراهيمية في التحيات في التشهد الأخير وما يتبع ذلك من الدعاء والتسليم. نسأل الله تعالى، نكمل إن شاء الله هذا في الحلقات القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.